أستعين به وأستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قلنا إن شروط الحديث الصحيح خمسة، وهي في قول أهل العلم: الحديث الصحيح ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شهود ولا علم. فهذه ثلاثة مثبتة وثنتان منفية: اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. دي ثلاثة مثبتة، بمعنى المطلوب إثبات كل شرط في الحديث، وعدم الشذوذ وعدم العلة، المقصود هو نفي الشذوذ ونفي العلة. وتكلمنا عن أول شرط من هذه الشروط الخمسة، وذكرنا قوادح هذا الشرط اللي هو اتصال الإسناد. يقدح في اتصال الإسناد قلنا التعليق والانقطاع والإعضال والإرسال والتدليس والمرسل الخفي. يبقى دي ستة قوادح في الشرط الأول، فالمطلوب نفي هذه القوادح. وتكلمنا في المرة الماضية عن أول قادح منها، ألا وهو الحديث المعلق. وقلنا إن الحديث المعلق معناه ما حذف راوي من مبدأ إسناده، فإن كان أكثر فلا بد أن يكون على التوالي حتى لو شمل لي الإسناد كله. فنحن مثلا إذا قلنا في هذا الزمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده اسمه إيه؟ إسناد المعلق، خلاص. طيب تعليقنا الإسناد، احنا اذا علقنا الاسناد هل يضره؟ لا يضره. ليه؟ لاننا ما عدنا نروي بالاسناد، وحتى اذا روينا بالاسناد فسنصل كما قلت في المره الماضيه الى اي كتاب او جزء حديثي، وتاخذ اسناد صاحب الجزء وتطلع الى منتهى الاسناد. القادح الثاني الانقطاع. طبعا واحد يقول لي طب ما الحديث المعلق منقطع، ليه؟ لانه فقد طبقه من طبقات الاسناد هو ده معنى الانقطاع. فليه احنا بقى قلنا منقطع؟ لان كل نوع من هذه الانواع منقطع. المعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، والمدلس منقطع، والمرسل خف منقطع. لكن كل نوع من هذه الأنواع له تعريف، فيبقى إذا ما سقط من الإسناد واسطتان ليست متتاليتين، ده هنسميه إيه؟ ولازم نسميه اسم. هنقول مثلا الانقطاع التعليق السقط من مبدأ الإسناد، والإرسال السقط من أعلى الإسناد، تمام. التدليس ده له تعريف لوحده كده، لو افترضنا مثلا الاسناد اللي احنا قلناه البخاري اللي بيروي حديث انما الاعمال بالنيات، قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن يحيى سيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمه عن عمر، فلو البخاري قال حدثنا الحميدي عن يحيى بن سعيد الانصاري يبقى سقط من بينهم مين؟ سفيان بن عيينة. ده هنسميه ايه؟ لازم نسميه حاجة، له معلق وله معضل وله مرسل وله مدلس، ها؟ يبقى فيه ايه؟ فيه انقطاع. فكل الانواع دي يطلق عليها المنقطع، بس احنا دلوقتي بنعمل مصطلحات عشان ما فيش انواع تدخل في بعضها، تمام؟ فاحنا عشان لما نقول بقى المنقطع ده ما فيش حد يتصور يقول لي ان كل نوع من هذه القوالة عبارة عن انقطاع في الاسناد، لانه دي يضاد ايه؟ الاتصال، يضاد الاتصال. طبعا الانقطاع هو سقوط واسطة في الاسناد، فان كان من اوله هيبقى معلق، ها؟ وإن كان من آخره حيبقى مرسل. أنا لا أقصد لا ده ولا ده، أقصد الانقطاع فيما بين هذين. وإحنا قلنا إيه؟ يجوز أن تقول هذا معلق منقطع، خلاص؟ بس إحنا مش محتاجين إن إحنا نعمل عملية زي إيه الانقطاع مثلا؟ هناك انقطاع دائم لا يجبر وانقطاع يجبر. الانقطاع الذي لا يجبر او ينجبر يعني هو بين راويين لم يلق احدهما الاخر. لو قلنا مثلا الحسن البصري عن ابي بكر، ده نعرف ايه؟ ممكن يتلحم؟ مش ممكن، ده انقطاع دائم لا يتغير. عشان كده بعض اهل العلم كان يقول الاعلال بالاعلى اقوى، الاعلال بالاعلى اقوى من الاعلال بالادنى. احنا قلنا الاسناد له طرفان، ها؟ الاسناد لما بيرتفع بيرتفع رأسي ولا افقي؟ ها؟ بيرتفع رأس كده كده، تطلع من تحت لفوق كده، ده انقطاع رأسه. الاسناد مش كده، الاسناد كده، كل ما تقول حدثنا فلان بتطلع فترة زمنية، عن فلان تطلع فترة زمنية، عن فلان فترة زمنية لحد ما توصل لي منتهى الاسناد. يعني مش لازم الاسناد يوصل للصحابة حتى، منتهى الاسناد اللي قدامك يعني. طيب الراوي الادنى فين؟ اللي تحت ده، ونفترض اي حد من المصنفين كالبخاري مثلا غيره من العلماء، والطبقه العليا الصحابه. فلما نجي اقول الاعلال بالاعلى اقوى، فيه اشاره الى ثبات العله، وانها قلما وانها لا تتغير. زي ما بنقول هو قلنا الحسن البصري عن ابي بكر الصديق، لو الاسناد من مبدا من مبدئه كله ائمه ائمه ثقات ثقات جبال جبال، وصلنا للحسن وقع الاسناد، هنعمل فيه ما نقدرش نعمل حاجه. لكن لو العله تحت كان يكون الراوي متروكا او كذابا حتى، ممكن الليل متابع، ها؟ يبقى زالت العله ولا لا؟ يبقى زالت العله، بالذات في الطبقات كل ما تنزل تحت. كان بقى الحديث انتشر والعلماء يعني رحلوا بقى الى البلدان والكلام ده، فاصبح مع كل واحد عده متابعين للراوي في الاسناد. يعني قصة يحيى بن معين مع أبو ذكر، حماد بن سلمة أحد الأئمة الكبار لكنه تغير حفظه في آخر حياته، فما كان يجيء بالإسناد كما ينبغي. ساعات كده ايه يخالف. فيحيى بن معين معاه حديث عايز يضبط احاديث حماد بن سلمة، فراح لابو ذكي موسى بن ايه بن اسماعيل ابو ذكي احد مشايخ البخاري ابن ابا سلمة، فقال له حديث حماد اللي هو كذا كذا حدثني به. قال له سمعته من احد قبلي؟ قال نعم سمعته من سبع. قال له سبع وعايز تسمعه من ثاني؟ طب انت ايه لما اللي انت بتلمادي عايز ايه من وراها؟ لا احدثه. قال له ان لم تحدثني ان حضرت الى عفان، عفان بن مسلم برضه احد مشايخ البخاري واحمد واحد الرواة الثقات الكبار عن حماد بن سلمة. قال له روح انزل. وابى ايه ان يحدثه. قام نازل رايح لعفان ابن مسلم، فعفان سأل قال له سمعت هذا الحديث من احد قبلي؟ قال له سمعته من سبع وانت الثاني. قال له طب انت عايز من اول القصه دي؟ قال له حماد بن سلمة كان يغلط. فاذا اتفق اصحابه في روايه يبقى الغلط منه. ما انا عايز احدد الغلط من مين، وتحديد الخطا ممن، هذه مساله كبيره. هذه مسألة دي بقى قبة العمل، نتحدد من المخطئ، لا سيما إذا كان في الإسناد أكثر من واحد يمكن أن تعصب جنات الوهم به. حتى لما تقول الغلط من حماد إيش عرفك؟ ما قد يكون من الراوي عن حماد. فقال لك إذا اتفق أصحاب حماد على أن يروا عنه الرواية بالوضع الفلاني يبقى قطعا الغلط مش منهم، يبقى الغلط منه هو. لكن اذا اختلف اصحاب حماد، واحد رفع واحد وقف واحد وصل واحد ارسل، ما قدرش عصر الجناب حماد. يبقى هو لما راح عشان يسمع القصه دي كان الهدف ايه؟ ايجاد متابعين للراوي الفلاني علشان اما انفي الغلط عنه واما اعصب جنايه الخطا به. فكل ما تنزل في طبقات الإسناد ممكن تلاقي متابعات كثيرة، حتى لو كان الإسناد مصابا بعلة قادحة كبيرة ككذب الراوي. ده أقدر ألاقي له حل. الراوي الكذاب ممكن ألاقي له متابع، لكن الحسن على أبي بكر أعمل له إيه؟ ما أقدرش أعمل له حاجة، خلاص هي علة ثابتة لا تتغير. يبقى لما بقول لك الإعلال بالأعلى أقوى، إشارة إلى ثبات العلة. الإشارة إلى إيه؟ الى ثبات العلم. يعني من يومين ثلاثة كده كنت عمال اقرأ في جزء يصلح ان يقال عنه فضيحة، فضيحة العصر. هذا الجزء واحد من اهل البدع الجهلاء ساعات بيبقى مبتدع وحرك، ها بيعرف يعني يخلص نفسه، لا ده مبتدع وجاهل كمان. نشر جزءا سماه الجزء المفقود من مصنف عبد الرزاق. مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني فيه نقص، مطبوع في 11 مجلدا من سنوات طويلة أكثر من 20 سنة، وفيه نقص في مواضع. ومش الدبري إسحاق بن إبراهيم اللي روى الجزء كله، فيه حاجات أخرى رواها غير الدبري روى المصنف. ف واحد من اللي هو المبتدع اللي انا اقصده ده نشر جزءا وقال لقيت بقى مخطوط وبتاع وجابه من الهند وحدوته كده كبيره، واي بني ادم عنده اي فهم للمخطوطات يعرف ان الجزء ده مكتوب بقاله 100 سنه مثلا ولا حاجه، اللي يعرف الخطوط خطوط المخطوطات. لكن ده زي ما قلت لكم بصمجي وما عندوش فكره عن حاجه، فشيء طبيعي لما يلاقي واحد كاتب بخط كده ملبش في بعضه كده يقول لك ده مخطوط، وقد يكون اللي كاتبه ولسه كاتبه ولسه عايش. يعني الحديث الجزء ده فيه الحديث الباطل الموضوع عند كافه اهل العلم اللي هو اول ما خلق الله نور نبيك يا جاد، حديث معروف انه مكذوب كده وثلاث اربع صفحاته. فجاب الجزء ده هو وقال لك ده جزء بقى حديثي وعوضنا بقى النقص الموجود، وثبت ان عبد الرزاق روى هذا الجزء بالاسناد الصحيح والكلام ده. وطبعا دي اسانيد كلها مركبه واحد ركب اسانيد لهذه المتون الباطله. اي بني ادم دارس حديث شادي يعني في الحديث شم رائحه الحديث مره مرتين في حياته ممكن يكتشف الفضيحه دي. وانا عمال اطالع كده فلقيته بيقول ايه مكتوب في الاسناد عبد الرزاق قال اخبرني ابن جريج قال حدثني البراء بن عازب. طبعا اللي لحق فهم الموضوع فقام قايل ايه بقى في الحاشيه مش ده الموضوع. قال في الحاشيه ايه وابن جريج مدلس وقد امنا من تدليسه لانه قال حدثني. ها يعني مش القصه ان هو قال لا ها بفكرني بالواقعة اللي حصلت زمان كده 25 سنة كده برنامج على المصيف. طلعت المذيعة قابلت واحد مهم منصب مهم يعني على الكوبري. طبعا الكلام ده بيبقى مترتب لا كوبري ولا حزنون يعني ها ده في مكتبه كمان مش في الكوبري يعني. فالمهم بعد حوار طويل مش عارف قالت له طيب يقول لنا بقى ايه مبدأك في الحياة. قال له قول الله عز وجل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. قال له صدق الله العظيم. ها؟ يعني هو مصيبته سودة ومصيبتها سودة كول يعني واخد بالك ازاي؟ يعني بفكرنا برضو عن حاجات بتيجي لوحدها كده. جماعة نشروا كتاب التذكرة القرطبي. تذكرة القرطبي الجماعة بقى اللي كان زمان في بيروت كده يقول لك ايه حققه جماعة من العلماء بإشراف الناشر. الجماعة العلماء دول كانوا شوية بنات تلاقيهم مثلا شوية عيال في إعدادي ولا ثانوي كلام من هذا القبيل. فأنا عمال أصفح الكتاب وفي صفحة 33 وقفت على الآتي مكتوب في المتن طبعا قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي. نزل المحقق في الحاشيه وليه لم نجدها في القران. اختلاف نسخ بقى ها ما هو ده اللي ناقص. واحد يقول لك اختلاف النسخ في القران في نسخ بقى نسخه زايده ونسخه ناقصه مش عارف ايه الكلام. شوف بقى لما يقول مش عارف يميز ما بين حديث قدسي حديث الهي وما بين ايه قرانيه مجرد ما يقول قال الله تعالى يقوم ايه يقول لك لم نجدها في القران. فده عمال يقول لك ايه ابن جريج مدلس وقد عنعنه. طب ابن جريج حتى ابن جريج لو قال حدثني يمشي الكلام؟ ابن جريج لم يدرك البراء بن عازب باختصار يعني. لو قال حدثني لكان قطعا وهم يا من الناسخ وده في الغالب يا من راوي لكن لا يمكن يكون يعني يكون صحيحا. ها؟ لان بين ابن جريج وبين البراء راوي على الاقل. راوي من مثلا والنطار ده بإسحاق السبيعي. ما هو ابن جريج ده من طبقة شعر وسفيان والجماعة دول اللي هم يبيروا عن الإسحاق السبيعي. فده بقى لما يجي يقول لك ده انقطاع مثلا لو فرضنا ابن جريج عن البراء ما هو زي الحسن عن أبي بكر أو سعيد بن سير عن أبي بكر أو انقطاع ملوش حد يعني ما يقدرش حد إيه يجبره. واخد بالك؟ وبرضه ده بنفس الكلام قرأت قديما لقصة في عزاها الكاتب الكلام الى معجم ابن الاعرابي عن همام بن منبه عن عيسى بن مريم عليه السلام. واخد بالك ازاي؟ او عن راوي مدلس مش همام بن منبه واحد يعني واحد برضه كان مدلس وكده عن عيسى بن مريم انه قال والاثر ده في الموطأ في الموطأ اظن لا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب أظن في موطأ مالك. فقال إن فلان لم يسمع من عيسى بن مريم. طب وحتى لو قال سمعت عيسى بن مريم أنا أصدق الكلام هيجيبه منين؟ فشوف يعني الله المستعان الكتب مليانة بكل أسف مثل هذه. فهو القول الناقد بقى الإعلال بالأعلى أقوى إشارة إلى هذا الكلام الذي أقوله. إشارة لهذا الكلام عشان ما يجيش واحد يقول لك إن في انقطاع وفي راوي كذاب. أيهما أقوى؟ الانقطاع ولا الراوي الكذاب؟ لا إحنا قلنا هو الحسن عن أبي بكر. وفي الطريق كذاب. وأهل العلم أهل العلم ها؟ صرحوا أن هذا الكذاب تفرد برواية هذا الخبر وأنه لم يتابعه أحد في الدنيا. خلاص عشان بس نقفلها كلها ما يبقاش ايه ما تعرفش تفلفص لا تطلع بره ولا تدي احتمالات ولا الكلام ده تمام. فلا اصبح عند راوي كذاب وعندي انقطاع ايهما اقوى؟ طبعا الاعلان بالكذب او الاعلان بالكذب اقوى. لو هنتكلم بقى على قوه العلم الاعلان بالكذب اقوى. طيب ليه؟ قال لك لأن أنا لو نزلت في حديث الحسن عن أبي بكر هخليه مرسل، وإذا صح الحديث أو صح الإسناد إلى المرسل ممكن أنتفع بيه، لأن لكن الكذاب هعمل بإيه؟ ده لا ينفع تعمله سلطة ولا ينفع تعمله بتاع ولا ينفع تعمله أي حاجة، هترميه لازم ترميه. لكن الحسن عن ابي بكر ممكن المساله يكون يعني على اقصى الاحتمالات ان يكون مرسلا، فالمرسل ممكن ينتفي به في اي حاجه، زي ما يكون حاجه طمطمايه بقى العفن ضرب فيها قعدت انت تتمجر فيها يمين وشمال ده تطلع بقلبها حته قد كده من قلبها برضه هتنتفع باي حاجه فيها، لكن الكذاب ده هتعمل بيه مش هتعرف تعمل بيه حاجه. واخد بالك؟ ده الكلام ده في حاله ايه؟ أن أجمع بقى أهل الحديث أو نقلوا إجماعا ولا الكلام ده إن الإيه؟ أن هذا الكذاب تفرد بهذا الإيه؟ بهذا الخبر. يبقى عندنا الانقطاع هو سقوط سلسلة، هو سقوط راوي من سلسلة الإسناد. ده عموم الانقطاع. القادح الثالث المعضل. والمعضل هو ما سقط راويان راويان من الإسناد بشرط التوالي، شرط التوالي يكون الاثنين ورا بعض. لكن لو وقع واحد وقال لي بعديه موجود وقع الثاني يبقى ايه؟ ده منقطع. يبقى شرط الإعدال اثنين ورا بعض. طيب لو اثنين ورا بعض من اول الإسناد
معلق
يبقى معلق ومعضل. طب لو اثنين ورا بعض من فوق ده طبعا ده بس ايه كلام مبدئي بس عشان تتصور المساله، والا العمليه فيها تفصيل مش بالبساطه دي يعني. ها هيبقى ايه؟ هيبقى مرسل ومعضل في نفس الوقت. حديث اسماء، يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يظهر منها إلا هذا الحديث المعروف. الحديث ده بيرويه سعيد بن أبي عروبة، ده الإسناد الصحيح يعني، الإسناد مش سعيد بن بشير بقى، لا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض الحديث. بعض العلماء قال هذا مرسل وده صح في التسمية وليس في التقوية. خلاص المرسل زي ما احنا نتعرض له ما قال فيه التابعي أيا كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي ممكن يكون كبيرا او صغيرا او وسطا او صغيرا، خلاص اي تابعي الزهري مثلا لو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده اسمه ايه؟ مرسل. لكن في باب التقويه يقول لك اقوي مرسل بمرسل مثلا. طب التقويه التابعي الصغير زي قتادة وزي الزهري أغلب مشايخه من التابعين وأقل مشايخه من الصحابة. فلو افترضنا أن قتادة له 100 شيخ هيبقى 4-5 من الصحابة و95 تابعين. يبقى الغالب على روايته الإيه؟ الإعضال ولا الإرسال؟ الإعضال. فترجيحه
سقوط واسطتين أقوى من ترجيح سقوط واسطة واحدة. ده بقى اللي ممكن يبقى معضل مرسل. ماشي؟ إذا كان في الأول خالص هيبقى معلق ومعضل، أن يسقط راويان متتاليان من أي موضع في الإسناد، من أي موضع في الإسناد، يبقى ده يفترق عن المعلق بإيه؟ بمكان السقط، لأن اشترطنا في المعلق أن يكون السقط منين؟ من أول الإسناد. إذا ما كانش من أول الإسناد هذا حكم تاني، وده مش معلق. المعضل اتفق مع المعلق في إيه؟ في وصف السقط، في الوصف، وهو الإيه؟ التوالي. ها؟ يبقى أصبح فيه هناك فرق بينهما وأيضا توافق بينهما. الفرق الذي بينهما من موضع السقط، من موضع السقط، ها، والتوافق الذي بينهما من وصف الايه؟ السقط نفسه، لابد ان يكون على التوالي. طيب ايهما اضعف، المعلق ولا المعضل؟ احنا متفقين كلهم ضعاف، خلاص، بس في ضعيف واضعف، ها، فإذا أيهما أضعف؟ ها؟
على قدر الوزن.
طيب احنا بالفتاكة كده، حد فيكم واكل بصل ولا رنج ولا واكل بتاع ولا عمل أي حاجة النهاردة؟ ها؟ أرجو ما فيش حد يتورط في إنه كان أي حاجة من الحاجات الغابرة بتاع شم النسيم دي. طيب معروف كده، كلما زاد السقط كلما أثر في الإسناد. أنا بقول معلق أو معلق بسقوط راوي واحد، مش هقول إن كل وقع، لا، لأن أصل كل وقع دي مفيش حاجة اسمها كلام وصلنا بلا إسناد، لازم أي كلام وصلك لابد أن يكون له إسناد، مجاش كده في الهواء حتى لو كانوا كلهم كذابين، بس له اسناد. فلا تغتر بانك رايته في كتاب ما معلقا بلا اسناد، اكيد المؤلف ده اخذه من كتاب مسلم، بس اختصر الاسناد، اما لانه مش فاهم يعني ايه اسناد وعايزين الكلام ده يرجع للعنعنات، واما يكون فاهم وحذف الاسناد. المهم مفيش كلام وصلنا عن السلف الا باسناد. فانا دلوقتي لو عندي الاسناد المعلق سقط منه راوي من اول اسناد، وعندي سند ثاني معضل من اول الاسناد، لا شك ان كل ما تكثر الوسائط الساقطه من الاسناد كلما اثر سلبا في الاسناد. تمام؟ يبقى ده الحديث اللي عند ده الحديث المعضل. قلنا بقى المعلق، قلنا المنقطع، وقلنا المعضل. والمرسل، المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الكتب الحديثة عرف كاتبها الإرسال فقال هو ما سقط منه الصحابة، فده صح؟
خطأ.
ايه وجه الخطأ فيه؟ انه ثبت ان التابعين روى بعضهم عن بعض، فلو تيقن ان الساقط من الاسناد هو الصحابي فقط لم يضر الاسناد. ممكن امشي الصحابة كلهم عدول وانا مش محتاج اعرف اعيان الصحابة فيما يتعلق بأصل صحة الخبر. ممكن يحصل نوع من التفريق ما بين الصحابة في قوة الخبر إذا اجتمع على واقعة معينة، كأن مثلا أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وصف شيئا حدث في بدر، وجاء أبو هريرة وقص عكسه، مثلا. طبعا العلماء لا يجعلون تعصيب الجناية بالصحابة أبدا في الإسناد، إنما ينزلون ويعصبون الجناية الوهم بطبقات الإسناد مش بالصحابة. لكن أنا هفترض جدلا إن في حاجة حصل زي كده وطبقات الأسناد كلها على أن أبا هريرة رضي الله عنه ذكر شيئا حدث في بدر ونفاه عمر مخطاب، وكان هذا مما يشاهد، مش حاجة ممكن تبلغ، لا مما يشاهد، يبقى في الحالة دي انت بتعمل ايه؟ بتعمل ترجيح. اما في اصل صحة الخبر لا، الصحابة كلهم عدول، حتى لو قلت عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح انه صحيح وثابت. فيبقى اذا ما ينفعش تقول في تعريف المرسل هو ما سقط منه الصحابة، بل تقول هو ما قال فيه التابعي ايا كانت رتبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانا قلت هذا في باب التسمية. اما في باب التقوية فاحنا لنا كلام كثير في المرسل. المرسل ده يعني يعتبر من اكثر الموضوعات التي تحتاج الى بحث، لان المراسيل قبل الشافعي كان يحتج بها، حتى جاء الشافعي وتكلم فيها وتابعه جماهير أهل العلم على الكلام فيها، إن الحديث المرسل جزء قسم من أقسام الحديث الضعيف. فهذا إيه؟ إحنا بنحط عناوين فقط، وكل نوع من هذه الأنواع له بحث مستقل يأتي في مكان إن شاء الله تعالى. النوع الخامس ولا الرابع؟ الخامس التدليس. التدليس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط النور بالظلام، ومفهوم من لفظة التدليس أن صاحبه وارى عيبا، وفلان دلس عليه، دلس عليه يعني خدعني. يبقى التدليس معناه ان فيه عيب في الاسناد، والمدلس نفق هذا العيب، دار العيب ونفق الاسناد مشاه، ده معنى الايه؟ التدليس. والتدليس انواع، في تدليس الاسناد، تدليس التجويد او التسويه، تدليس الشيوخ، تدليس البلدان والأماكن، وتدليس السكون، وتدليس العطف، السكوت أو القطع يعني، أو تدليس العطف، وتدليس البلدان والأماكن والنه البلدان والأماكن. طيب كل نوع من هذه الأنواع له شكل، لكن العلماء احتاطوا بصفة عامة للتدليس بأن طالبوا المدلس أن يصرح بالتحديث. تعرفين أدوات التحمل؟ ها؟ يعني أنتوا الآن في موضع المتحمل ولا في موضع ال في موضع التحمل؟ تحمل يعني إيه؟ يعني دماغك فاضي من المعلومة وأنا بملأك دماغك بالمعلومة، تمام؟ أنا في وضع الأداء وأنتوا في وضع إيه؟ التحمل. لما تطلع من المسجد وتحب تعمل درس في بلدك وحبيت تنقل شيئا عن هذا المجلس هتقول ايه؟ حدثني او حدثنا، اخبرني اخبرنا، انبأني انبأنا، سمعت قال لي، ها؟ عن، وطبعا ما فيش حد بيبتدي الرواية دي عن، يعني عادة ما فيش حد يبتدي الرواية دي عن، خلاص؟ عشان كده برضو في بحث دقيق جدا، ما اعرفش هقدر يعني ابسطه في هذا المجلس ولا لا. العنعنة دي، من المسؤول عن العنعنة في الاسناد؟ هل الراوي المباشر لأداة التحمل ولا اللي تحتيه؟ يعني مثلا ابن اسحاق عن الزهري، المسؤول اللي قال ابن اسحاق عن الزهري مين المسؤول عن ابن اسحاق نفسه ولا اللي تحت ابن اسحاق؟ ما تجاوبش تلقى من لسانك ليه؟ ها؟ بحث عويص وبحث غويط وطويل ماشي؟ قولوا محاذير كده لان جت فرصة احنا نتكلم عن العنعنات ولا حاجة ربما نتكلم فيه ان شاء الله. فالعادة مفيش حد ينقل كلاما عن مجلس ولا عن انما ينقل ايه؟ أداة التحديث. فأي عنعنة أو أنا يقول أن فلانا خلاص أو عن فلان طبعا دي طبعا بين عن وأن فروقا بينهما فروق يعني عن وأنا أمثل لكم بالفرق بين لكم الفرق بمثال حديث البخاري اللي هو في كتاب بدء الوحي حديث عائشة رضي الله عنها قال سأل الحارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي قال يأتيني مثل صلصالة الجرس. عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي لما أنا أحب أروي الحديث ده عن صحابيه أقول عن مين؟ عن عائشة ولا عن الحارث؟ عن الحارث. ليه؟ عن عائشة ليه؟ يعني إذا يعني ذكر الحارث بن هشام حكاية حال حكاية حال خلاص أو حكاية عن الحارث يعني أنت النهاردة لو جيت قلت لي وأنا ماشي في الشارع قابلت فلان الفلاني عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا ومش عارف إيه والكلام ده لما أجي أنا أقول الكلام ده يقول مين اللي قالك الكلام العاك ده أقول فلان فلان ده حكالي عن علاه بس علاه ده مش ده في الرواية ها مش ده في الرواية أصلا ما حكاليش حاجة خلاص يبقى عن هي اللي دخلت لي الحديث في مسند عائشة أن ما دخلت ليش الحديث في مسند الحارث لكن في معجم الطبراني عن الحارث عن عائشة عن الحارث أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي يبقى ده بقى من مسند مين بقى مسند الحارث خلاص عشان أنا عندي عن أهو إنما تروي عائشة عن الحارث خلاص غير مثلا اي صحابي يروي حكايه ويقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل فقال يا رسول الله اغثني مالك قال ارتكبت كذا وعملت كذا وخليت كذا حتى لو عرفنا اسم الصحابي الذي قال اغثني ولا قال اجبرني ولا طهرني ولا اي حاجه زي كده ده انما هو حكايه عن هذا الصحابي وليس فانت برضو عنه ان تعرف بينهم ايه فروق وساعات ما يبقاش بينهم فروق يعني ايه يبقوا الاثنين زي بعض لو زي مثلا لو قلت ايه عن عائشة ان الحارث ابن هشام ذكر لها ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف يأتيك الوحي يبقى ده من مسند مين الحارث فكلمة ان ذكر لها هي دي بقى اللي بينت المسألة دي فانت ما تغترش بان الاولانية دي ها وتقول انها زي يعني فاي صيغه من صيغ التحمل انت بتاخد الكلام تروح المكان بتاعك تستخدم اي صيغه من صيغ التحمل المدلس نظرا لانه بيعمل له عامله في الاسناد قال لك احنا مش هنقبل منك نقضا ولا ابراما لابد ان تصرح بالتحديث عشان نتقي عوره الاسناد فاكثر انواع التدليس دورانا في الاسانيد تدليس الاسناد ده اكثر الانواع اللي فيها دايما يقول لك فلان عنعن ولا بيصرح زي الاعمش وزي محمد بن اسحاق وزي قتاده بن عامر السدوسي وزي حبيب بن ابي ثابت يعني من اتهم بالتدليس انت عارف لو من اتهم بالتدليس مره واحده بس يثبت عليه التدليس. من اظهر لنا عورته مره خلاص يبقى يفضل مدلس. لكن هم يتفاوتون بين ايه الاقلال والاكثار. في مدلس نادر ما يدلس زي الزهري. الزهري يدلس في النادر. في النادر الاعمش كثير التدليس. محمد بن اسحاق كثير التدليس. ابو اسحاق السبيعي كثير التدليس. خلاص. سفيان بن عيينه كان يدلس نعم، ولكنه المدلس الوحيد في الدنيا الذي تستوي عنعنته مع تصريحه بالتحديث. يبقى لو لقيت سفيان بن عيينه عنعن اوعى تقف وتقول لم يصرح بالتحديث. ليه؟ لانه ما كان يدلس الا عن ثقه مثل نفسه. الا عن ثقه مثل نفسه. تعرفين زي مين؟ زي حميد الطويل. حميد الطويل لا يعل الحديث بعنعنه حميد، لان الحديث الذي لم يسمعه حميد من انس سمعه من ثابت ابن اسلم البناني. وكان حميد يكثر التدليس عن ثابت، وانا لا اعلم حميدا دلس عن غير ثابت يعني ما. فاذا انت خايف من ايه؟ الواسطه اللي احنا من اجلها احتطنا في روايه المدلس ان لابد ان يصرح عرفناها، وعرفت انه ثقه متقن. فايه الاشكال؟ يعني لو الحديث عندك حميد عن ثابت عن انس هتعمل له ايه؟ تديله تعظيم سلام، تقول له مر بسلام. لو الاسناد كده فانت قدر بقى ان الساقط من الاسناد هو ثابت ابن اسلم البناني. طب واحد يقول طيب وليه نهتم، او ما هي الفائده ان احنا نيجي على هذا الضرب من العلماء اللي بيدلسوا في النادر ونيجي ننده على تدليسهم مع انه نادرا ما يدلس؟ طبعا ده بينفع في البحث عن علة او في حديث اسناده نظيف ومتنه منكر. خلاص. يعني افترض الاسناد قدامك كده، احمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة. ايه رايك الاسناد ده؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباذنجان شفاء من كل داء مثلا، او الهريسة تشد الظهر. الهريسة طبعا مش الهريسة بتاعتنا الحلوة دي، الهريسة المقصود الهريسة اللي تعمل في الخليج عبارة عن بر ولحمة حاجة فخمة يعني تاكلها تصطب عودك يعني، مش الهريسة بتاعتنا دي تدخل محل فكهانة تقول هات هريسة ولا بتاع، لا اللي هو اسمه الهريس هناك. الهريسة تشد الظهر، او من اكل اليخنة دخل الجنة، اي حاجة زي الاسانيد المتون المظلمة دي. طيب انت عندك دلوقتي ادي احمد سفيان بن عيينة الزهري عروة عائشة، ازاي الاسناد النظيف ده يجي به المتن المظلم ده؟ فالعلماء يقولوا ايه بقى؟ اكتب القاعدة دي. لا شاء. طيب ابدا وبعدين استنكر الأئمة المحققون حديثا أتى بإسناد نظيف، فإنهم يلتمسون له علة قادحة مطلقا حيث وقعت، فإن لم يجدوا التمسوا له علة غير قادحة مطلقا حيث وقعت. يعني ايه الكلام ده؟ المثل الذي ذكرته الآن وهو الإسناد النظيف جدا أحمد سفيان الزهري عروة عائشة، والمتن المظلم ده استنكر العلماء يستنكرون هذا المتن المظلم. طب نعمل ايه في الإسناد؟ قال لك عادة مثل هذه المتون المظلمة تجد لها عللا ظاهرة، يتلاقي كذاب، يتلاقي متروك، يتلاقي مغفل في الإسناد، العادة كده. فتقوم تعل بالكذاب، تقول فلان كذاب، فلان متروك، فلان زي الحفظ مثلا، فلعله أدخل عليه زي ثابت بن موسى الزاهد، ها؟ لما دخل على الشريك بن عبد الله النخعي وهو يحدث حديثا في المسجد، فقال شريك حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن داخل ثابت، وشريك كان صاحب دعاء، أن قال لثابت إيه؟ من صلى وجهه بالليل، من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. يعني عايز يقول لي انتوا طول الليل بتصلي وشك منور، عايز يضحك معايا. فثابت لان هو غير ضابط الحديث تصور ان هو ده الحديث، لان هو الشريك وقف عند ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثابت سمع الاسناد من عن شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان طلحه بن نافع عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى، وقال له من صلى بليل حسن وجه النار، ما خدش باله انه بيهزر معاه. قام طالع من المسجد يقول ايه؟ حدثنا شريك قال حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن وجه النار. يبقى ده مغفل عند المحدثين اسمه ايه؟ مغفل. بسبب هذا التغفيل دخل عليه كلام شريك فجعله حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام. بتبقى فيه علل ظاهرة، لكن لو افترضنا جدلا أن المتن هكذا والإسناد هكذا، فين العلة؟ قال لك العلة حينئذ تأتي من هذا القليل النادر الذي قلما يدخل منه الخلل، وهو عنعنة الزهري. مش احنا بنقول الزهري يدلس في النادر، ها؟ فقد يكون هذا من هذا النادر، وانا مش لاقي علة. طب ما انت تقول لي طب ما ليه ما يكونش في عنعنة سفيان؟ احنا اتفقنا ان سفيان يدلس ولا الزهري ثقة؟ لا لا، ممكن سفيان يكون دلس مش كده؟ بس هيكون دلس عن مين؟ عن واحد زي معه، ها؟ عن واحد زي مالك، عن يونس، الليث، عقيل، شعيب ابن ابي حمزه، اي واحد من اصحاب الزهر، حمد بن الوليد، فدول ثقات اثبات. فلما سفيان يدلس عن واحد انا عارف ان الخلل مش جاي من عن سفيان، ولو سلمنا انه دلس انما يدلس عن ايه؟ عن ثقه متقن. لكن الزهري انا عندي يدلس في النادر، بس ما فيش حد قال لي انه لا يدلس الا عن ثقه المتقن. يبقى افترق ولا لا؟ يبقى افترق. يبقى الاعلام بعنعنه الزهري نادره، نادر ما تلاقي حد من العلماء يقول عنعنه الزهري، بل لا تكاد تقع عينك على مثل هذا. لكن اتفق ان يكون المتن هكذا والاسناد هكذا. يقول لك البلوله بتفرقع من اضعف مكان، قاعد ينفخ 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 في حته كده معينه زي دبوس الابره، اتفجرت البالونه من عند دبوس الابره ده، هو ده اللي حدث بقى. يبقى اذا استنكر الائمه المحققون حديثا ما وكان الاسناد نظيفا فانهم يلتمسون علة قادحة مطلقا حيث وقعت، كذاب متروك اي علة قادحة، وممكن تكون العلة اختلاف في الاسناد، ان تكون اختلافا في الاسناد ماشي، بس في الاخر هذا اوصل، في الاخر سأبرهن على ان الرواية دي مرجوحة علشان فلان خالف فلان وعلان خالف علان والجماعة خلف الواحد، هذا اوصل بقى. وسأنصب دليلا على ما ذهبت اليه من الاعلان، لكن انا ما عنديش القصه دي كلها. يقول لك حينئذ يلجؤون الى الاعلان بعله لا يعلون بها عاده، هذه معنى ايه يعلونها بعله غير قادحه مطلقا حيث وقع، لم تجي عادتهم ان يعلوا الاسناد بهذه العله، لكن لما شفت النظام كده الاسناد ظلام والمتن ظلام والاسناد نور، انا اضطريت بقى ان انا اقول الخلل جاء منه، من هذا المكان الذي يندر دخول الخلل منه عادة. خلاص، يبقى ده تفريع من ايه برضو استفدنا برضو يعني قاعدتين كده في السكة بمناسبة ايه الكلام على تدريس سفيان بن عيينة والكلام على تدريس حميد الطويل. يعني من تيقن ونص أهل العلم على أنه لا يدلس إلا عن فلان أو عن ثقة متقن، اللي زي ده احنا بنتسامح في عنعنته ولا نقف عند العنعنة أبدا. نرجع بقى لتدليس الإسناد. تدليس الإسناد هو أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه. يعني في هذا المجلس في طالب مجد دائما يحضر وغاب شهر، حصل له اي ظروف، سافر مرض ما عرفش يجي والسلام، واحنا كنا دائما كل مجلس نقول معلومات جديده. هذا الرجل لو انا سئلت عنه أهو من تلاميذك؟ أقول أيوة من تلاميذي ودايما يقعد قدامي. يبقى ثبتت له التلمذة ولا لا؟ جميل. ودائما يحدث عني، يقول حدثني فلان. في هذا الظرف الذي وقع له أنه غاب شهر ما يحضرش. طبعا أنا كل اثنين بدي. يبقى فاتوا كم مجلس؟ أربعة. كل مجلس ساعة ساعة ونص. اتقال في معلومات قد كده، فاتفق انه اراد ان يحكي حكاية في مجلس لم يحضره، ومصدر الحكاية الاصلي انا اللي قلتها. هيعمل ايه علشان يروي حكاية؟ يروي عني بواسطة من حضر. يبقى نزل درجة ولا لا؟ نزل درجة. بدل ما كان بيقول حدثني ابو اسحاق هيقول حدثني ابراهيم عن ابي اسحاق. يبقى نزل ايه؟ نزل درجة. يبقى نرجع للتعريف. هو التدليس الاسناد هو ان يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه كثيرا وحضر له كثيرا ما لم يسمع منه، بسبب انه كان غائبا عن هذا المجلس. فيقول المدلس يقول لك ايه؟ طب انا ايه اللي هينزلني درجة؟ طب ما اعلو، بس يقول عن، يقول عن، لكن لو قال حدثني ما عادش مدلس بقى، نقلناه لديوان اخر وهو ديوان الايه؟ الكذابين. وبكده طبعا ايه كل مروياته تمسح خلاص، فما فيش مدلس ابدا يتورط في ان يقول حدثنا ولم يسمع. عشان كده بعض الناس يقول لك طب التدليس لما هو وحش كده ازاي هناخد عن فلان الفلان ومدلس؟ نقول التدليس عيب في الروايه وليس في الراوي، وليس في الراوي. عشان كده العلماء يقول لك ايه؟ ان قال حدثنا فلا كلام، لا كلام. ليه؟ لانه صادق وضابط. خلاص، يبقى التدليس عيب في الرواية، حتى تدليس التسويق لا يجعلونه عيبا في الراوي، ان الذين كانوا دارسين تدريس تسويه زي محمد ابن المصطفى زي وليد المسلم زي بقية ابن الوليد ما فيش حد طعن في دينهم ولا طعن في اماناتهم ولا الكلام لا انما يطعنون في الرواية اما الرواية قد يكون له اي محمل من محامل عايز يعلو لو روى عن صغير في السن مثلا ربما رد روايته او رغب عنها او الى اخره ما يقصدش انه يزيف الدين ولا يدخل للاباطيل في الدين ولا الكلام يبقى تدريس الاسناد هو الاكثر دورانا في الاسانيد ذا صورته كما ذكرنا لكنه يقول يستخدم دائما اداه التحمل عن ما فيش حد يعرف يكذبك خالص لو قلت مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال حد يقدر يكذبك لكن لو قلت حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمين ها عشان كده بيخطئ بعض الاخوة وطبعا الكتاب بقى والكلام ده يقول وها هو شيخنا ابن جرير يحدثنا عن واقعة صفين اولا ابن جرير هو شيخك لان واحد نمر اثنين هو ما حدثكش لكن هم ايه عشان كده استخدام الكلام الادبي في المصطلحات العلمية لا يجوز ها ما هو برضو يعني بعض الناس وهو بيتكلم في تفسير القرآن يقول هذا القرآن من صنع الله هذه عبارة لا تجوز ها لسه واحد يسألني امبارح بيقول واحد حلف قال ورب المصحف هل يجوز قلت له لا يجوز قال لي طب ايه الفرق بينها وبين ورب البيت قلت لها المصحف كلام الله غير مخلوق انما الكعبة مخلوقة فما فيش حد يحلف يقول ورب المصحف ها لان القرآن كلام الله غير مخلوق فلما يجي واحد مثلا يتفزلك مثلا يقول وهذا القرآن من صنع الله يبقى استخدم الاسلوب الادبي في مثل هذا الموضع فيتهم على طول بانه يقول بخلق القرآن مع انه قصد الانزح مثلا او عايز يعني علا بسلوب ادبي كده وبتاعه مش عارفين لا يعني المصطلحات العلمية دقيقة والعلماء لما بيحطوا مصطلح مصطلحات علمية يكون عادة جارعا مانعا او على الاقل ما ينفعش انك تستخدم المصطلحات الادبية او العبارات الادبية دي فلما يقول وقال شيخنا مثلا ابن تيمية وقال شيخنا ابن حجر مثلا قال شيخنا لا ليه لان كلمة شيخنا اذا اطلقت المقصود بها الايه الشيخ المباشر عشان كده العلماء يقول لك ايه وهذا قول شيخ شيوخنا فلان ايه اللي خلاه يطول العبارة لانه لا يجوز ان يقول شيخنا فلان ولم يسمع منه وكذلك لفظة ايه لفظة حدثنا هذه منكرة جدا ان يقول انسان حدثنا فلان وهو ليس لم يتلقى منه او لم يسمع منه سماعة مباشرة يبقى تدريس الاسناد ان يروي الراوي الذي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه النوع الثاني التدريس تدريس التجويد او تدريس التسويه وطبعا ده اكثر نوع جرمه اهل الحديث ليه لانه قلما يلحظ اشكاله فين بقى اكتب الاسناد عندك كده اكتب الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن إسحاق بن أبي فروة عن الزهري عن عروة عن عائشة احنا قلنا تدريس الإسناد المدلس بيلعب فين بينه وبين شيخ مدلس التسوية بيلعب بينه وبين الشيخ بينه وبين مش شيخ بقى شيخ شيخ انتوا عندكم الاوزاعي والزهري مين اللي بينهم ماشي اسحاق بن ابي فروة ده والزهري متعاصران والأوزاعي أدركهما. ورواياته عن الزهري كثير. خلاص. فلو جاء بقية ابن الوليد أو الوليد المسلم عفوا فعمل الإسناد هكذا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، طب الزهري مدلس؟ عفوا الأوزاعي مدلس؟ لا مش مدلس. عن علف هتمشي ولا لا؟ هتمشي. فأنا لما أقول بقى الأوزاعي عن الزهري، مين اللي يتفطن ان ابن ابي فروة المتروك وقع من الاسناد؟ ما هو لو كان الاوزاعي لم يدرك الزهري وانت مغمض طول منقطع. ها؟ يعني هو مثلا لو عمل كالآت، لو اسقط الزهري وعروة. ها؟ لا بلاش، لا ما اسقطش عروة عفوا، لو اسقط الزهري اسحاق والزهري اسقطهم الاثنين وقال لك الاوزاعي عن عروة وانت مغمض هتقول له ايه؟ منقطع. مش كده؟ يبقى اذا مفيش فيه اهام ولا حاجة. اي واحد شادي في علم الحديث يعرف ان فيه سقط هنا عشان فلان لم يدرك فلان. لكن اشكال تدليس تسوية انه يسقط راويا بين متعاصرين. ها؟ ويكون شيخه لا يدلس عادته فيحصل بقى الايهام. انت هتعلم منين؟ اول ما تشوفه كده الوليد بن مسلم، وانت ما عندكش فكره ان الوليد ده انت تديس تسويه. الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن الزهري عن عروه عن عائشه بتقول اسناده ايه؟ صحيح. مين اللي يكتشف بقى ان ابن ابي فروه واقع من النص؟ الائمه الكبار اللي حافظين الاسانيد، مش اللي بيدوروا على الاسانيد بدلاله الفهارس العلميه. لا، اعود واذكر ان راس مال المحدث في عشرات الالوف من الكتب المسنده على اختلاف تسميتها، سميها صحاحا او معاجم او مشيخات او سنن او سميها زي ما انت عايز، بس كم هائل كبير يصل الى مئات الالوف من الاسانيد. والحديث الواحد ممكن يكون مروي من الف طريق وانت ما وقفش الا على عشره بس. فعشان كده من الفهارس العلميه ما تحذفكش، ولو اسعفتك ما عندكش كل الكتب، ولو عندك كل الكتب انت بتعتمد على الاطراف، اطراف المتون مش اطراف الاسانيد. ها؟ فأصبحت مشكلة. فمين اللي يفتلك في المسألة دي؟ عالم كبير حافظ ألف ألف كأحمد بن حنبل وكأبي زرعة الرازي والبخاري، بخاري 600 ألف، مسلم 600 ألف، وأحمد ألف ألف، اللي هو على طول أول ما يجيب الإسناد يكر على طول يجيبها لدماغه، دول اللي يحكموا. طب احنا اللي زينا بقى مش هنعرف نعمل القصه دي، طب نعمل ايه؟ وانت خدتها من اصيغها تقول لم يصرح بقيه الاسناد فلان عنعن وتريح دماغك، ما انا حاجه ورايا ليه؟ ولا يتعبني ولا يتعب قلبي. هي كده صرح بالتحديث اهلا وسهلا، ما صرحش بالتحديث هرجع لروايته، عشان ما يجيش واحد يقول له طب هل انتم كالائمه الكبار حافظين مش عارف ايه؟ طب ازاي بتحكموا على الايه؟ لا انا قفلت الباب كله واسترحت ما فصلت. لكن تدليس التسويه كما قل مهم، اكبر العلماء قد يخطئ فيه وقد يجري على ظاهر الاسناد ولا يدري ان هذا اسقط راويا. زي انت عارفين ايه؟ زي ان يكون واحد حفر حفره في الطريق وقام عامل حاطط لك على وشها كده شويه قش كده وشويه حطب كفاف، انت بقى ماشي ماشي فكانها كلها ارض صلبة، بتفضل ماشي 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 لحد ما تيجي تقوم واقع في البير. ايه اللي خلاك تقع في البير؟ ما كنتش شايف؟ قال لك جود لي الطريق وسواه لي، ما هو اسمه تديت تسويه ليه؟ ها؟ اما يسوي لك السك. فانت فاكر ان شويه القش دول شويه قش محطوطين على الطريق. ها؟ والا انت لو عارف ان في بير هتاخد بالك. فإما أنه سوى الطريق لك فظننته كله على الاستواء، أو جوده لك عشان كده بعض القدماء كانوا يسمون التدليس الايه؟ التجويد. عشان كده تمام؟ طبعا هذا التدليس العلماء أفتوا إيه؟ بأنه حرام، لأنه حرام بسبب إيه؟ صعوبة الإيه؟ الوصول إلى أن في سقط في الإسناد أم لا. يبقى هذه نوعين من أنواع التدليس. النوع الثالث واللي هنختم به النهاردة تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يكون في بعض الرواة ضعفاء أو كذابين، بس أنا لو سميته هيرموا الحديث في وشي فأكنيه. أقول مثلا حدثنا أبو هاشم البيروتي، هي بيروت دي فيها أبو هاشم واحد، فيها تي أبو هاشم بيروتي، يطلع من بقى إن شاء الله دور توجد عندك بقى. إذا واحد من المحدثين اكتشف يوم جايب له كنية تاني، حدثنا أبو سعيد، دور على أبو سعيد ده خلق الله يطلع مين. إذا واحد اكتشفه يجيب له اسم كمان وهو كنية، أو ينسبه إلى جد غامض أو جد بعيد. ها يعني بعض الناس قال لك البخاري كان يدلس زي ابن مندب. طبعا العلماء استنكروا هذا تماما على ابن مندى ان يقول هذا في البخاري. اللي خلى ابن مندى يقول الكلام ده رواية البخاري عن شيخه محمد بن يحيى الذهلي. فكان البخاري احيانا يقول حدثنا محمد بن خالد، خالد ده جد مين؟ جد الذهلي. فمحمد بن خالد العادة ان ينسب الرجل المرأة الى ابيه مش الى جده. ها زي مثلا يقول لك ايه حدثنا عبد الله بن عقبة، طب ابن عبد الله بن عقبة مين؟ هو ابن لهيعة. لكن انا لو قلت حدثنا ابن لهيعة يقول لي شيل عزالك وراه مش عايزين نشتري النهارده. طب لا ده انا هقول لك بقى ده عبد الله بن عقبة بقى، ولو انت ابن ابوك طلعه حلين على ما تشكن ابن لهيعة المتكلم فيه، وممكن يعني يختلط بواحد عبد الله بن عقبة ويتفق ان يكون ثقة، اسمه كده عبد الله بن عقبة، واتفق ان يكون ثقة، وقد يكون من نفس الطبقة وروى عن نفس الشيخ كمان. فيصعب جدا انك انت تكتشف المسألة دي. فيبقى هو اما ان ينسبه الى جد غامض او الى جد بعيد او الى كنية لم تجري مثلا بها العادة او الى لقب، كل ده عشان يتوه ايه؟ يتوه المحدثين فلا يصطنون الى مثل هذا. وساعات زي ما كان الذهب بيعمل يكثر الشيخ الواحد يخليه أربعة. ليه؟ أنت هتتخيل كثرة شيوخ. يعني لما أقول لك مثلا هنفترض واحد اسمه مثلا محمد ابن يحيى ابن خالد ابن إبراهيم أبو عبد الله البصري المدني أي حاجة، فأنا ممكن أبيعه لك جملة وأقطع ماشي، هاجيبه كله على بعضه في الاول كده اللي انا قلت لك ده كله مرة، وبعدين مرة اقول لك ايه حدثنا ابو عبد الله المدني، فانت تفكروا ايه شيخ تاني خلاص. حدثنا محمد ابن خالد المصري بها، وحاكم بها دي برضو تطلعك من ورطة. وساعات انت تقرأ في الاسانيد كده يقول لك حدثنا فلان الدمشقي بها، بها يعني كان فيها وهو بيحدث، ممكن يكون اصله من بلد تاني. فيقول لك مثلا زي معمر بن راشد، معمر بن راشد اصله ايه؟ اصله بصري وبعدين راح اليمن خلاص. فيبقى هو اذا قلت البصري ده جائز، اذا قلت اليمني فده جائز ماشي، وممكن يدخل على اكثر من بلد وكل بلد ايه يقعد فيها شويه فينسبوا اليه. فممكن الراوي الواحد ده اخده اذا قلت لك ابيعه جمله وقطعه، اخد الكنيه والزقها في الجد، واخد اللقب والبلد والزقها في مش عارف مين، واخد ايه، يبقى الراوي الواحد بقى ايه؟ بقى خمس رواه. فيقوم يقول لك ده بيدرس تدليس الشيوخ اللي القصد منه ايه؟ التبجح بكثره الايه؟ الشيوخ، بدل ما كان شيخ واحد بقى واربعه. تصور بقى لو لك 20 شيخ وكل شيخ في اربعه ادي 80 شيخ بالسلامة على حاجة بقى الواحد يكوحش معاه ها؟ فيبقى ده التكفير. طبعا ده ملوش مغبة زي ما يكون بيدلس في اسم الراوي لانه ضعيف او ينسبه كما قلت الى جد بعيد او الى كنية غامضة او الكلام ده. اللي كان بيعمل القصة دي كمان بقية ابن الوليد وعملها في حديث اللي الجماعة القرأة يستدلون به على وجوب التجويد وهو حديث اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها. هذا حديث منكر يرويه بقية ابن الوليد عن شيخ له يكنى أبا محمد. فبعض الناس حب يمشي الإسناد ده فقال رواه شعبة عن بقية تمام وقال فيه بقية حدثني أبو محمد. طب إيه يعني رواه شعبة عن بقية؟ قال لك لأن شعبة ما كان يأخذ عن مدلس حديثا. لو عرف أنه يدلس ما ياخدش عنه حديثا لأنه كان شديد النكير عن المدلسين. وعبارته الشهيرة المشهورة المعروفة لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. طبعا لو خير بين أن يدلس وأن يزني هيدلس، بس طبعا ده نوع من التبشير يعني ها؟ نوع من التبشير لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. فقال لك لو كان بقية لو كان شعبة يعلم عن بقية أنه يدلس ما أخذ عنه الحديث. بنقول يا جماعة الخير بقية الوليد كان يدلس تدليس الإسناد وتدليس التسوية معا وتدليس الشيوخ، يعني يمكن هو الراوي اللي ممكن تجمع فيه الثلاث أنواع من أنواع التدليس. فلعل شعبة ما كان يعلم أنه يدلس تدليس الشيوخ فقنع منه بحدثني وقبل الخبر. مش بقية قال حدثني أبو محمد؟ طب لو شعبة سأل أبو محمد يطلع مين؟ ممكن تلاقي واحد كده لو أنت عرفت اسمه تسقط الخبر بيه أو واحد مجهول، وبقية كان أروع المجهولين عن المجاهيل يعني. فاللي بيقول شعبة رواه عن بقية قصد هذا أنه إيه؟ أن شعبة أمن تدليس بقية أمن تدليس الإسناد، لكن تدليس الشيوخ لا زال قائما. من أبو محمد هذا؟ لا أحد يعرفه حتى الآن. محدثون يقولون مجهول من شيوخ بقية المجهولين. خلاص؟ يبقى إذن إيه؟ يبقى إذن تدليس الشيوخ إشكاله أيضا إن هو بيعمي على المحدثين اسم الراوي الضعيف ما لا يكاد يحترز او لا يكاد يصل الى الحل في هذا الا الائمه الكبار. ها وانتم عارفين الكتاب اللي انتم تستفيدوا منه في هذا الباب كتاب موضح اوهام الجمع والتفريق بتاع الخطيب البغدادي. ها يقول لك يجيب لك اسناد يقول لك أبو محمد فيه راوي اسمه مثلا أبو محمد الهذلي، يقول لك وهذا هو فلان الفلاني الكذاب، ويجيب لك الحديث ده بإسناد آخر بين فيه راوي آخر من هو هذا المكنى. الخطيب كده على طول يعني جزء من كتابي. طبعا كتاب الجزء منه التعقب على البخاري في ما يعني جمعه في التاريخ الكبير وينبغي أن يكون مفرقا أو ما فرقه وينبغي أن يكون مجموعا، والقسم الآخر في الرواة اللي هم اللي زي دول الذين قعون في الأساليب. وإنما فعل الخطيب هذا حتى تصل أنت إلى حقيقة الراوي المبهم في الإسناد أو الراوي غير المعروف، مش مبهم بس يعني، أو غير المعروف في الإسناد. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.